كنت معنا من طهران وعظم الله لكم
الله
الأجر.
خيرا وعظم الله أجوركم.
الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أخواني أخواتي في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، وكذلك المستمعين الأعزاء. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد المولى أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب بأبي هو وأمي. الإمام علي عليه السلام بدأ حياته في المسجد في بيت الله الحرام، ولد في الكعبة الشريفة، وكذلك ختمها في البيت، بيت من بيوت الله، وهو كان يؤذن مباشرة من هذا المسجد في الكوفة. الإمام علي عليه السلام وأهل البيت معروفين ذكرهم في القرآن الكريم، ووصى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وعندنا غديرهم وما جرى في وصية النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع في أهل بيته، وكذلك الصلاة الكاملة عليهم، ولا تصلوا علي صلاة البتراء، صلوا اللهم صل على محمد وآل محمد. وكذلك الإمام علي عليه السلام كان حجة في العلم والقضاء، وهو الذي قال اسألوني قبل أن تفقدوني، وكثير من الناس قالوها ولكن دون جدوى. وهو الذي كان عنده علم من الكتاب الذي كان إلى جنب النبي صلى الله عليه وآله، ويعلم هذه الآية متى نزلت وأين نزلت، وكان هو مجاور للنبي صلى الله عليه وآله في وقت الوحي. إذن الإمام علي عليه السلام وأهل البيت مهما افتري عليهم فهم كالشمس والقمر الذي يضيء في الليل والشمس في النهار. إذن الإمام علي عليه السلام هكذا، أهل البيت كذلك، كانت حياتهم كلها المسجد، حتى شهداءنا والمقاومة عندنا في لبنان وفي فلسطين وفي كل مكان، كان الشهداء هم رواد المسجد ورواد زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وكذلك زيارة بيت الله الحرام في الكعبة المشرفة في الحجاز. السلام عليك مولاي أمير المؤمنين، حين ولدت وحين استشهدت وحين تبعث حيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
تحية طيبة للأخ العزيز أبو حسن من لبنان، وتحية طيبة للأخ ماجد من بغداد، وهو يكتب لنا روية أن جرح عمرو بن ود رأس أمير المؤمنين يوم الخندق، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشده ونفث فيه فبرأ، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله أين أكون إذا خضبت هذه من هذه. هذا الحديث الشريف مذكور في كتاب بحار الأنوار حسب ما ينقله لنا الأخ ماجد من بغداد. شكرا جزيلا لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على رسول الله وعلى مولى المتقين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقلب حزين أتوجه إليكم بالعزاء لفاجعة استشهاد علي، موشى بلون أطهر دم ويرتدي ثوب الحزن الدامس كأنه العتم يشرق على الكون. استشهاد علي، استشهاد علي فاجعة بمفهومنا نحن الموالين، فاجعة وبرؤية الخاصة للتاريخ الذي قرأته ودرسته طفلة، أرى استشهاد أمير المؤمنين الجريمة الأولى في تاريخ الإنسانية التي ترتكب جهارا وعلنا، ومع مطلع فجر الصلاة في الركعة الأولى يصاب بعلي على يد أشقى خلق الله، على يد الخارجي، على يد عبد الرحمن بن ملجم، وأجزم أنها أولى جرائم الدواعش بلغتنا العصرية. نعم نعم، من قتل عليا وما يزال اليوم يقتلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشكر موصول للأخت الفاضلة ولاء حمود من لبنان، معنا من طهران سيد غالب. سلام عليكم ورحمة الله، وعظم الله أجوركم.
وعليكم السلام ورحمة الله، وكذلك عظم الله أجوركم بهذه الأيام، أيام مصاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام واستشهاده هذه الفجيعة الأليمة التي ألمت بالإسلام أجمع، الإمام أمير المؤمنين الذي يمثل القيادة الحقيقية التي عاقبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان أنموذجا في كل سلوكه، في كل حركاته وسكناته، حتى في عباداته والقضايا الدينية التي يقوم بها كان القن والنموذج الأعلى التي لا يمكن لأي أحد أن يصل إليه، إلا أنه القدوة التي لا بد لكل أحد من المسلمين بل لكل البشرية الاقتداء به والسير على نهجه. نسأل الله بحق أمير المؤمنين عليه السلام أن يمن على الأمة الإسلامية بالاتجاه والثبات على الولاية وعلى الهداية، ونسأله أن يرزقنا قبول الطاعات إنه نعم المجيب. شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة.
أحسنتم وبارك الله فيك السيد غالب من طهران. وإلى مشاركة الأخت هاجر من اليمن نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذه ذكرى الحزينة نتحدث عن مأساة للدين، مأساة للأمة، ذكرى حزينة فعلا. وكيف لا نحزن والرسول صلى الله عليه وعلى آله قد قال في حديث أن ذلك الذي يقتل الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام هو أشقى الأمة، جلب لها الشقاء من ذلك الزمان إلى اليوم، كما قال السيد حسين رضوان الله عليه في ملزمة ذكرى استشهاد الإمام علي عليه الصلاة والسلام. الإمام علي بفضله بخصائصه بمميزاته غني عن التعريف، ولا يسعني في هذا اللقاء أن أتكلم عن مزاياه وفضائله وأهميته، فهو غني عن التعريف. قد وردت عدة أحاديث عظيمة في فضله ومنزلته وأهمية وجوده بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله للحفاظ على دعائم الدين. الإمام علي بفضله بمقامه سبقه بكلماته وجهاده المستمر المرير في سبيل إعلاء كلمة الله وتحت راية رسول الله، والذي شهد عدة معارك وكان هو أعظم مقاتل ومجاهد في سبيل الله فيها. ذكرى حزينة بكل ما تعني الكلمة، لأن بطل عظيم من أبطال هذه الأمة يسقط شهيدا بيد من إنسان منافق يحتسب على أبناء هذه الأمة، وفي دولة تسمى بدولة الإسلام.
نعم، شكرا للأخت الفاضلة هاجر من اليمن مع تحياتنا لأهلنا في اليمن. هكذا العبرة تخنق الإنسان عندما يعرف الإمام علي عليه السلام كيف دافع عن الحق وهو يريد أن يسير على نهجه وخطاه في هذا اليوم. فتحية طيبة لأهلنا في اليمن المدافعين عن حق المظلومين بكل ما أوتوا من قوة. حياكم الله وبارك الله فيكم وسدد الله خطاكم وسدد رميتكم. روى أبو ذر الغفاري قال: بينما ذات يوم من الأيام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ قام وركع وسجد شكرا لله تعالى، ثم قال: يا جندب، من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في فهمه، وإلى إبراهيم في خلته، وإلى موسى في مناجاته، وإلى عيسى في سياحته، وإلى أيوب في صبره وبلائه، فلينظر إلى هذا الرجل المقابل الذي هو كالشمس والقمر الساري والكوكب الدري، أشجع الناس قلبا وأسخى الناس كفا، فعلى مبغضه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال: فالتفت الناس ينظرون من هذا، من هذا المقبل، فإذا هو علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام.
تحيات تحياتي للسادة المستمعين. الحديث اليوم عن استشهاد الإمام علي عليه السلام. هو صحابي جليل أحبه الرسول كثيرا، وكان يقول له أنت مني وأنا من. سيدنا علي تربى في بيت النبوة، أول من دخل إلى الإسلام. هو الأسد المغوار الذي لا يهاب إلا الله عز وجل. هو البطل الفتي، بحر خضم لا ساحل له، أب السبطين، سيدي شباب الجنة الحسن والحسين، وزوج أحب بنات الرسول السيدة فاطمة. لم يسجد في حياته لصنم، أول فدائي في الإسلام. فدى الرسول بنفسه، معروف بشجاعته وقوته في القتال. سيدنا علي كان محبا للفقراء، عالم في الفقه واللغة والشعر. هو أسطورة لن تتكرر. قرر أن يتوجه للكوفة، لاحقه معاوية بالكره والأذى. حكم سيدنا علي 5 سنوات، كانت هي العدالة والقضاء على الفساد، إلى أن ظهر عبد الرحمن بن ملجم. كان من عشاق الإمام علي ومن أحد قراء القرآن. قال ابن ملجم لسيدنا علي: إني أحبك وأريد الجهاد معك. وجاءت معركة النهروان، انتصر الإمام علي وقاتل ابن ملجم قتال بارع مع جيش الإمام علي. تعرف بامرأة اسمها فطوم، أهلها يقاتلون الإمام علي. وقع ابن ملجم في حبها، طلبت منه قتل الإمام علي، وقالت له: سأتزوجك وأعطيك كل ما أملك. في فجر رمضان خرج سيدنا علي من بيته إلى المسجد، وأثناء ركوعه رفع ابن ملجم سيفه وضربوا على رأسه. صاح الإمام علي: فزت ورب الكعبة. استشهد الإمام علي، أخفوا قبره، وصارت العداوة لأبنائه وأحفاده، جميعهم ماتوا مقتولين. صارت الحياة ألم وحزن وفقد للأحبة من آل البيت، وصرنا في حزن إلى يومنا هذا. لأرواحهم ألف ألف سلام. بشرى أبو شرار من فلسطين.
حياك الله، شكرا جزيلا للأخت الفاضلة بشرى من فلسطين، وتحية طيبة مفعمة بأريج الحب إلى كل أهلنا وأعزتنا في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأن يمن عليهم بالنصر المؤزر، وأن يذل أعداءهم، وأن يهلك عدوهم في القريب العاجل إن شاء الله، وينصرهم عليهم نصرا عزيزا. آمين يا رب العالمين. ببركة التوسل والتوكل على الله، وببركة هذه الأيام المباركة. نعم، حديثنا ما زال معكم أحبتي الأفاضل عن عن الوصي الشهيد في ذكرى شهادة الإمام علي عليه السلام. دعونا نرحب بسماحة الشيخ توفيق علوية، الباحث الإسلامي من بيروت. سلام عليكم سماحة الشيخ، عظم الله أجوركم.
وعليكم السلام، أعظم الله أجوركم وأحسن الله لكم العزاء.
حياكم الله وشكرا لإتاحة الفرصة سماحة الشيخ توفيق. حديثنا عن سيدنا ومولانا الإمام علي عليه السلام. يا حبذا لو تعطينا نبذة عن الظروف التي سادت يوم ذاك، بحيث تم اغتيال الإمام علي عليه السلام، وبطبيعة الحال هذه العملية يعني كانت بحاجة إلى تخطيط دقيق وجرأة عالية. حدثنا عن العوامل والأهداف التي كمنت وراء اغتيال هكذا شخصية عظيمة، إمام ووصي بمثل هذه الجرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صل اللهم على رسولك محمد وآله المطهرين. هناك نظرة ساذجة في مقاربة شهادة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، وهناك نظرة تحقيقية. النظرة الساذجة تقول أن هذه المسألة مسألة أن شخصا تكفيريا هو الذي قام بهذه العملية، والنظرة العميقة تقول أن هناك رباعية هي التي قامت بعملية الاغتيال. هذه الرباعية تتمثل بوجود الدولة الرومية والصهاينة وأيضا البيئة الحاقدة ضد أمير المؤمنين، والمنفذ هو شخص تكفيري خارج من الخوارج هو عبد الرحمن،
بالتنسيق بين
هؤلاء هو عبد نعم هو ابن ملجم. إذن المسألة ليست بهذه السجادة والبساطة أنه هناك شخص اسمه عبد الرحمن بن ملجم هو الذي قام بذلك. المسألة أن هناك دولة رومية كانت تخطط من خلف الستار، وكان هناك مخطط صهيوني يهودي، أيضا كان هناك بيئة حاضنة لهذا المخطط حاقدة اللي هي عائلة الأشعث، والمنفذ هو شخص من الخوارج، هو شخص تكفيري.
نعم، لأنه سمعت شيخ هناك يعني البعض يرى بأن الحقيقة سقوط ابن ملجم في حب قطام كما يعني جاءت في مشاركة الأخت بشرى أيضا. ربما من العوامل
يعني مجموعة من الأسباب. يعني نستطيع أن نقول أن هناك أصابع دولية اللي هي الدولة الرومية، أصابع إقليمية اللي هم اليهود الذين كانوا يعني من الذين تأذوا من هجوم الإمام علي عليه السلام في خيبر وغيرها، وهناك بيئة حاقدة تشتمل مع الحقد والطمع هي عائلة الأشعث، وأيضا المنفذ هو التكفير. وهذا يحصل مثلا الآن عندنا، الآن هذا يحصل نفس الشيء الآن، مثلا الذي يتعرض لقتل وذبح المسلمين هم التكفيريون، هؤلاء التكفيريون يتبعون إلى مناخ إقليمي حاقد ومن جهة أخرى يتبعون لأصابع دولية وصهيونية. يعني الآن مثلا في العالم العربي والإسلامي هناك الدولة الاستكبارية، وهناك دول إقليمية تابعة للدولة الاستكبارية، وهناك إسرائيل، وهناك تكفيريون ينفذون هذه الأجندات في أي مكان تحتاجه أمريكا وإسرائيل لذبح وقتل المسلمين. نفس الشيء الذي حصل مع أمير المؤمنين عليه السلام، دولة أممية اللي هي الدولة الرومية، دولة أو حالة إقليمية اللي هم اليهود، وأيضا هناك بيئة حاضنة يعني اليهود والروم لأن عائلة الأشعث وهم يتبعون إلى بني أمية، وأيضا التكفيري اللي هو ابن ملجم. هذه العوامل الأربعة اجتمعت وأدت إلى قتل الإمام علي عليه السلام. هذا الأمر يحتاج إلى تحقيق وتدقيق، وإلا شخصية كشخصية ابن ملجم لوحدها لا تستطيع أن تقوم بذلك. وإذا رجعنا إلى السردية في قتل أمير المؤمنين عليه السلام، نجد هذا أنه كان في المسجد، عبد الرحمن بن ملجم هو المنفذ، كان هناك آل الأشعث هم الذين دلوه وأعطوه الخطة المناسبة للقتل. إذا رجعنا إلى خلف الستار نجد أن الدولة الأموية أو الأمويين كانوا لديهم أصابع في هذه العملية الاغتيالية. إذا عمقنا أكثر نجد أن اليهود لهم دور، والإمام علي قال عليه السلام قال قتلني ابن اليهودية. إذا رجعنا إلى خلف الستار بشكل أعمق نجد أن الدولة الرومية هي التي كانت تدير الأمويين في الشام.
لكن الآلية التي تعتمد عليها هذه الدول الاستكبارية، يعني هم من المسلمين أو من الذين ينتسبون إلى الإسلام، ولربما في يعني في ذواتهم يحسبون أنفسهم أنهم يقومون بعمل حسن ويريدون أن يقضوا على الفتنة كما يعني كان في ذلك الوقت، يعني كان يقول بأنه إذا استطعت أن أتغلب أو أن أنهي وجود الإمام علي عليه السلام فسوف أقضي على هذه الفتنة في الأمة. يعني هذا الجهل وهذا عدم الوعي يستغله العدو وبالتالي يمرر أهدافه وخباثته كما يعني نجده اليوم في يومنا هذا سمعت الشيخ.
نعم أنا أقول يا عزيزي أنه هناك مجموعة عوامل اجتمعت. يعني شو المشكلة إذا اجتمع الحقد مثلا حقد عائلة الأشعث مع طمع الخارجي ابن ملجم مع عقيدته بأنه يلزم قتل الإمام علي لأنه لا حكم إلا لله مع المخطط الأموي مع المخطط اليهودي مع المخطط الرومي هؤلاء كلهم يجتمعون. الآن إذا جئنا إلى حياتنا المعاصرة نجد أن هناك طمعا من بعض الذين يقاتلون محور مثلا المقاومة، نجد هناك حقدا، نجد أن هناك عقيدة مثلا هؤلاء التكفيريين عندهم عقيدة ولكنها عقيدة فاسدة وموجهة بطريقة خاطئة، وعندما من يستفيد من ذلك لهن الصهاينة وأيضا أمريكا والاستكبار العالمي. مجموعة من العوامل تجتمع، نفسية من جهة، حقد وطمع، دينية كأن يعتقدون أنه هذا كافر ويجب قتله، مخطط دولي اللي هو الروم في وقتها الآن الاستكبار الأمريكي، إقليمي لأن الأنظمة التابعة لأمريكا وإسرائيل وأيضا يهودي في السابق الآن إسرائيل. هذه الأمور تجتمع بطبيعة الحال فتؤدي إلى ذلك. يعني الآن مثلا إذا أنت سألت ابن ملجم يقول لك أنا قتلت علي بن أبي طالب بدافع من عقيدتي، لأنه لما قالت له زينب عليه السلام سيدتنا العظيمة لقد قتلت أمير المؤمنين عليه السلام، قال لقد قتلت أباك، وهو الذي عندما قام بقتل الإمام علي قال الحكم لله يا علي وليس لك. ومعلوم لدينا أن المخطط كان بحسب التكفيريين بحسب السردية بدهم يقتلوا ثلاث شخصيات، بده يقتلوا معاوية وبده يقتلوا عمرو بن العاص وبده يقتلوا الإمام علي عليه السلام. لا مانع من ذلك، لكن المستفيد من ذلك يعرف كيف يدير هؤلاء.
جزيتم خير الجزاء سمحت الشيخ توفيق علوية الباحث الإسلامي، كنتم معنا من بيروت.
حياكم
نبذة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. كان شجاعا عالما فقيها مستشارا في جميع القضايا. من أقواله عليه السلام: العلم يحرسك، أنت تحرس المال، كل وناء يضيق بما جعل فيه اللي وعاء العلم فإنه يتسع. وأخيرا: ألسنة الحكماء تفيض بالعلم، وألسنة السفهاء تفيد
بالسفاهة. وشكرا لكم. نعم كانت هذه مشاركة الأخ الفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن، شكرا جزيلا لك أخ صبحي وعظم الله لك الأجر. مستمعينا مستمعاتنا إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء الخاص في ذكرى شهادة الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام الوصي الشهيد. شكرا لطيب متابعتكم ولا تنسونا من خالص دعواتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسيفك يا أمير المؤمنين نصرت الله والهادي الأمين، وجندلت الكماة بكل واد، وقاتلت البغاة المجرمين،
ولم تسقط وربك ذات يوم، وكم فرجت هم المسلمين، وكيف سقطت في المحراب لهفي عليك مضرجا في الساجدين.
بسيفك يا أمير المؤمنين نصرت الله والهادي الأمين، وجندلت الكماة بكل واد، وقاتلت البغاة المجرمين.
بعث الإنسان قرا ونقصد فيك خير المرسلين عليك الله بعد فيك صلى وسلم يا إمام المتقين وقاتل المجرمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من رمضان المبارك عام 1446 هجري قمري، والمصادف للثالث من شهر فروردين عام 1404 هجري شمسي، والموافق للثالث والعشرين من آذار مارس عام 2025 ميلادي. في الثالث من شهر فروردين عام 1301 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث والعشرين من أذار مارس عام 1922 ميلادي، تأسست الحوزة العلمية للدراسات الدينية في مدينة قم المقدسة. وكانت مدينة قم معروفة منذ القرون الأولى لظهور الإسلام بطابعها الديني ووجود المرقد الطاهر لفاطمة المعصومة ابنة الإمام موسى بن جعفر الكاظم وشقيقة الإمام علي بن موسى الرضا عليهم السلام أجمعين. وقد طلب علماء الدين آنذاك من آية الله السيد عبد الكريم الحائري تأسيس مدرسة تعنى بتدريس العلوم الدينية وإعداد الطلبة والمرشدين، وبتأسيس الحوزة العلمية رفد إليها الآلاف من شتى المناطق ليدرسوا فيها العلوم الدينية، واستقطبت مئات العلماء والفضلاء، وهي اليوم تعتبر من أبرز المدارس الخاصة بالدراسات الدينية في العالم. في الثالث من شهر فروردين عام 1384 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث والعشرين من آذار مارس عام 2005 ميلادي، توفي الفقيه والفيلسوف الإيراني الكبير العلامة السيد جلال الدين الأشتياني. ولد الأشتياني عام 1925 في منطقة أراك، ودرس العلوم الدينية في الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة على يد كبار الفلاسفة والفقهاء كالإمام الخميني رحمة الله عليه، والعلامة السيد الطباطبائي، وآيات الله العظمى البروجردي رحمة الله عليهما. وبعد انتهائه من دراسته انتقل إلى مدينة مشهد المقدسة بشمال شرق إيران، وانتخب أستاذا للفلسفة والحكمة المتعالية في جامعة مشهد. ومن أهم المؤلفات التي تركها العلامة الأشتياني تفسير سورة التوحيد وشرح فصوص الحكم والوجود والمعرفة في الفلسفة والعرفان وأصول المعارف وشرح زاد المسافر للملا صدرة وشرح مقدمة قيصري في فصوص الحكم ومختارات من آثار الحكمة الإلهية. وأخيراً وفي 22 من رمضان المبارك عام 273 للهجرة، توفي المحدث والمفسر الشهير ابن ماجة. ولد ابن ماجة في مدينة قزوين في إيران عام 209 للهجرة، وسافر إلى الكثير من الأمصار الإسلامية لتلقي العلوم، وكرس وقته لدراسة وجمع الحديث الشريف، وجمع حصيلة معلوماته في كتابه سنن ابن ماجه الذي يعتبر من أشهر كتب الحديث لدى أهل السنة، وأيضا من مؤلفات ابن ماجه تفسير القرآن الكريم وتاريخ غزو. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة،
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج السياسة عند أمير المؤمنين. الإمام علي القدوة والمثال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الغر الميامين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن المسألة التي ينبغي ذكرها فيما يخص شروط القيادة وخصائصها هي الالتزام العملي بالنظام الموضوع لصلاح الحكومة والشعب. من هنا نجد الإمام علي عليه السلام يقول بهذا الشأن: أيها الناس، إني والله ما أحثكم على طاعة إلا وأسبقكم إليها، ولا أنهاكم عن معصية إلا وأتناها قبلكم عنها. لقد كانت تنمية الأخلاق والسجايا الإنسانية السامية والامتناع عن الاضطرابات الأخلاقية التي تدفع الإنسان إلى إصدار ردود فعل حين يغضب على العدو كانت من الأمور التي اهتم بها الإمام عليه السلام دائما، حتى في المواقف المتأزمة أثناء الحرب، تلك التي يجر فيها حب الانتقام الإنسان إلى فعل كل شيء. وكنموذج على ذلك لا بأس بذكر حادث وقع في صفين، فحين قطع معاوية ومرتزقته من أهل الشام الماء على الإمام علي عليه السلام وأصحابه، أمر الإمام بإخراج الشريعة من سيطرة الأعداء ولو بالقتال، لأن الحياة في انتصار الحق والاستشهاد في سبيل ذلك، والممات في الهزيمة والرضوخ للذل. وبعد هذا الأمر أخذ زمام المبادرة من يد العدو، وسيطر أصحاب الإمام علي عليه السلام على الشريعة، فاقترحوا عليه الرد بالمثل وحرمان معاوية ومخدوعيه من الماء، فرفض الإمام عليه السلام هذا الاقتراح وقال: ما المجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظم أجرا ممن قدر فعف، لكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة. وفي حرب صفين سمع الإمام عليه السلام بعضا من أصحابه يسبون أهل الشام، فقال: إني أكره أن تكونوا سبابين، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سبكم إياهم: اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله، ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به. إخوة الإيمان، هل رأينا أو سمعنا في تاريخ العالم عن سياسي أو قائد عسكري يسلك هذا السلوك مع خصمه الوضيع وعدوه اللدود؟ إن غريزة حب الانتقام والقضاء على العدو من الأمور التي لا تقبل أقل قدر من التساهل والتسامح في منطق أصحاب القوة، وخاصة في ميادين الحرب والقتال. وأما الشخصيات الملكوتية كالإمام علي عليه السلام وأمثاله، فهي التي تلتزم فقط بالأصول والمبادئ الأخلاقية. وهل في السياسة أخلاق أم في الحرب أخلاق؟ ما أصعب تصديق ذلك، ولكن حين يحكم الإيمان ويمسك المؤمن بزمام السلطة والسطوة، فتصديق ذلك سهل يسير. قد يجلب اتخاذ مثل هذا الأسلوب السياسي بعض الأضرار، ويسبب بعض الخسائر، أو يجعل العدو أكثر جسارة وجرأة، ولكن الذي يجب الاستناد إليه طبقا للرسالة السماوية لعمل يؤثر في المدى البعيد، هو إحياء الفضيلة والخصال الإنسانية الحميدة. وهذا ما تعتمد عليه فلسفة خلق الإنسان، وكذلك الموت والحياة. قال تعالى في سورة الملك: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إن البصيرة السياسية تعني في مفهومها الحقيقي أن يفكر الحاكم في المسائل الإسلامية تفكيرا عميقا، ويأخذ بنظر الاعتبار مصالح المجتمع الإسلامي والمواقف التي ينبغي اتخاذها من الأعداء، ثم يختار لنفسه أسلوبا لا يخرج عن إطار الشرع، ويضمن في نفس الوقت بقاء الرسالة ورقي الأمة. وهذه النظرة تختلف عن النظرات المادية النفعية اختلافا واضحا وجليا. فقد ذكر الإمام علي عليه السلام في كلامه مرارا أن الأسلوب الذي اتخذه قائم على أساس البصيرة، وعلى أساس مواجهة الواقع بعيدا عن الشبهة والتدليس والمكر والخديعة. ففي أحد المواضع يتحدث الإمام عن طلحة والزبير وبيعتهما ثم نقضهما لتلك البيعة، فيقول: إن معي لبصيرتي ما لبست ولا لبس علي، وإنها للفئة الباغية فيها الحمأ والحمى والشبهة المغدفة، وإن الأمر لواضح، وقد زاح الباطل عن نصابه وانقطع لسانه عن شغبه. وفي موضع آخر يقارن بين سياسته وسياسة معاوية، فيقول: والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر، ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس، ولكن كل غدرة فجرة، وكل فجرة كفرة، ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة، والله ما أستغفل بالمكيدة ولا أستغمز بالشديدة. إخوة الإيمان، ينتهي لحد الآن بنا هذا اللقاء. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نهج السياسة عند أمير المؤمنين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في مواعظ الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام أنه قال: اذكر مصرعك بين يدي أهلك، فلا طبيب يمنعك ولا حبيب ينفعك. جاء ذلك في بحار الأنوار للعلامة المجلسي الجزء 78 والصفحة 370، وذكره صاحب خلاصة الأسرار الجزء الثالث الصفحة 675. وهذه المواعظ من الإمام الهادي عليه السلام تعد من أبلغ المواعظ، لأنها تذكر بالموت كحقيقة كبرى، ولكنها منسية عادة أو مغفول عنها بوساوس الشياطين وحب الدنيا ورين القلب. فالإمام الهادي عليه السلام بقوله الشريف هذا يثير عند الإنسان المؤمن ذهنه وجوارحه ليتذكر الموت، ولكي يستعد استعدادا كاملا له قبل فوات الأوان وانتهاء الفرصة في الحياة الدنيا. فالموت يمثل مصرع الإنسان وخروج روحه من جسده، فلا حراك حينئذ ولا حول له ولا قوة، فلا يرد عن نفسه السوء، ولا أحد من أهله وأحبته يستطيع له ذلك، فلا الطبيب الحاذق يمنع عنه إذا جاء أجله، ولا الحبيب المخلص أيضا ينفع أو يستوفي أو يكون بديلا. يقول الشاعر: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. ومن الأمور التي اختص بعلمه الخالق سبحانه وتعالى انقضاء أجل الإنسان ووقوع موته، وهو لمصالح كثيرة، منها مثلا استعداد الإنسان في جميع الأوقات لأجله ولأجل دعوة ربه ومراقبته لحالات نفسه وأقواله وأفعاله. ولازم ذلك إعداده ما يلزمه لهذا السفر العظيم ولهذه الرحلة الطويلة من الزاد النافع، ألا وهو التقوى والعمل الصالح، وكذلك رفع ما يمكن أن يكون مانعا من العبور إلى العقبات المتعددة والمواقف المختلفة، كقضاء فوائته الواجبة وما أوجبه الله تعالى عليه، وما عليه من ديون لخالقه، وما عليه من حقوق للناس وأموال الناس. بل يوصي أيضا هذا الإنسان إذا خفي عليه وقت أجله، يوصي بما عليه من الحقوق في كتابات خاصة مثلا، فيكون في جميع أوقاته على تهيؤ، بحيث لو نزل به الموت الذي لا بد منه لم يكن مأثوما في أمره أو معاقبا على فعل شيء. وهذا النوع من التهيؤ طبعا من أفضل خلق الإنسان وأحسن حالاته، فطوبى لمن كان كذلك. وقد ورد في النصوص أيضا أنه سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الاستعداد للموت، فقال: أداء الفرائض واجتناب المحارم والاشتمال على المكارم، ثم لا يبالي أوقع على الموت أو وقع الموت عليه. جاء ذلك في الأمالي الجزء الأول الصفحة 97. وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة ينادي بعد العشاء الآخرة: تجهزوا رحمكم الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وانتقلوا بأفضل ما بحضرتكم من الزاد وهو التقوى، واعلموا أن طريقكم إلى المعاد، وعلى طريقكم عقبة كؤود ومنازل مهولة مخوفة، لابد لكم من الممر عليها والوقوف بها. جاء ذلك أيضا في نهج البلاغة الخطبة 204 وفي بحار الأنوار أيضا الجزء 73 صفحة 134. وقال الإمام أيضا عليه السلام: إن الموت ليس منه فوت، فاحذروا قبل وقوعه وأعدوا له عدته، وهو ألزم لكم من ظلكم، فأكثروا ذكره عندما تنازعكم أنفسكم من الشهوات، وكفى بالموت واعظا. وإن خلقنا وإياكم للبقاء لا للفناء، ولكنكم من دار إلى دار تنقلون، فتزودوا لما أنتم إليه صائرون. وجاء أيضا إن من أكثر ذكر الموت زهد في الدنيا، وإن أكيس المؤمنين أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له. نلاحظ أحبتي إن مواعظ جميع الأنبياء والمرسلين اشتملت على ذكر الموت والاستعداد له. فمثلا ورد عن نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه السلام أنه قال: الموت هول لا تدري متى يلقاك، ما يمنعك أن تستعد له قبل أن يفاجئك. ورد ذلك أيضا في بحار الأنوار الجزء 71 الصفحة 267. جاء رجل من أصحاب الإمام زين العابدين عليه السلام فسلم عليه وسأله عن خير ما يموت عليه العبد، فقال السجاد عليه السلام: أن يكون قد فرغ من أبنيته ودوره وقصوره. فقال له: وكيف ذلك يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أن يكون من ذنوبه تائبا وعلى الخيرات مقيما، يرد على الله حبيبا كريما. وإن من مات ولم يترك درهما ولا دينارا لم يدخل الجنة أغنى منه. وإنه إذا أويت فراشك فانظر ما سلكت في بطنك وما كسبت في يومك، واذكر أنك ميت وأن لك معادا. ورد ذلك في البحار للعلامة المجلسي الجزء 71 وغيره من المصادر. ولا يخفى أحبتي ما في ذلك من تأكيدهم عليهم السلام على ضرورة محاسبة النفس ومراقبتها، خاصة قبل النوم، لكي يستعد بشكل أفضل وأكمل ليوم إيماني جديد، فيكون يومه أفضل من أمسه، وبذلك يكتسب الإنسان المؤمن الفضائل شيئا فشيئا حتى يستكمل الإيمان والعمل الصالح. إلى هنا أحبتي نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، فحتى نلتقيكم في حلقات مقبلة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
No.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه، فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: تعلموا القرآن بعربيته. كان كلامنا ولا يزال في أحكام القراءة، ومن تلك الأحكام وجوب المد في الواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها، والألف المفتوح ما قبلها. وتسمى هذه الأحرف الثلاثة بأحرف المد، ويجب المد فيها إذا كان بعدها سكون لازم، مثلا كلمة ضالين يقول المصلي ولا الضالين، لأنه من حروف المد الألف، وبعده حرف ساكن وهو اللام، وسكونه لازم لأنه مدغم باللام المتحركة. وكذلك تمد هذه الأحرف الثلاثة إذا وقعت بعدها همزة في كلمة